بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من حديث العيد، والذي أسأل الله تعالى أن يجعل عيدنا وعيدكم سعيدا، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول، إن ربي سميع مجيب. جميل أن نتحدث في العيد عن الأخلاق، وليس هناك أجل من خلق الوفاء الذي جعله الله جل وعلا عنوانا على طهارة القلب وعلى صفاء النفس وعلى نبل الذات. الوفاء خلق جميل تطير له القلوب فرحا، وتنشرح له الصدور سرورا، وتشنف له الأسماع حينما يذكر. ذلك أن الوفاء خلق يعكس حقيقة ما في داخل الإنسان، وحينما تأتي مثل هذه المواسم يبرز هنا خلق الوفاء، حينما يتعامل الإنسان مع الآخرين وممن له عليه حق. الوفاء أمر الله جل وعلا به في القرآن، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يوصي بالوفاء، بل إنه ترجم الوفاء ترجمة عملية من خلال أقواله وأفعاله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الناس وفاء صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الوفاء خلق كانت العرب تعتني به وتهتم به، ولذلك حينما جاء الإسلام أكد على هذا الخلق العظيم، وحث عليه ونبه إليه، وبين بأن له قيمة عظيمة. العرب كان وفاؤها لأجل الدنيا، كان عندها شيء من الوفاء لغرض أن لا تجرح في سمعتها، بينما الإسلام حينما جاء بين بأن هذا الوفاء إنما هو استجابة لأمر الله جل وعلا، واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلق النبيل وهذا الأدب الرفيع جاءت به شريعتنا فأكدته وحثت عليه وبينت حدوده. ذلك أن الوفاء متى ما إن وجد في الناس فإن هذا علامة خير وفلاح، وإذا ذهب الوفاء عن الناس فإن هذا علامة شر وسوء، نسأل الله العافية والسلامة. الوفاء في الحقيقة يعني لا ينبغي أن يقصر على جانب التعاملات بين الناس، بل إن أعظم الوفاء حينما يكون الإنسان وفيا مع ربه، لأن النفس البشرية مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا، فالنفس إذا صنع لها أحد معروفا فإنها تبقى تذكره وتحترمه وتقدره وتبجله، فكيف بمن خلقنا ورزقنا ومنحنا هذه النعم وأعطانا هذه الأرزاق وهذه الخيرات وهدانا جل وعلا وتقدس. لذلك ينبغي أن يعلم الخلق بأن أعظم الوفاء هي العبودية لله جل وعلا، فالله سبحانه عز خلقنا ورزقنا وأعطانا من هذه النعم، منحنا هذه الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه النعم الكثيرة. يقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الواجب أن نقابل ربنا جل وعلا بالطاعة وبالتذلل والخضوع والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب وفاء له سبحانه وعز. الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام يكون باتباع سنته وبعدم مخالفتها، لأن الله تعالى جعله سببا من أسباب هدايتنا. هذا النبي الكريم جاهد في الله حق جهاده، هذا النبي الكريم لاقى في سبيل توصيل هذا الدين إلينا ما لاقاه وما قاساه من أذية شديدة ومعارضة عنيفة من قريش ومن العرب، حتى هدد في سربه عليه الصلاة والسلام، وواجه مواجهات غاية في القسوة حينما هددته قريش حتى في القتل. يقول جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، هذا النبي الكريم ضحى وقدم حياته عليه الصلاة والسلام لأجل أن يوصل إلينا هذا الدين النقي الصافي الذي ليس فيه خزعبلات ولا خرافات، وإنما دلنا على الله وأوصلنا إلى الله جل وعلا حتى نعبده حق العبادة. ولذلك من الوفاء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة من الأمور التي ينبغي أن يكون الإنسان وفيا فيها، ونحن في هذا العيد السعيد نتحدث عنها، ما يتعلق بقضية الوالدين. جعل الله الوالدين سببا من أسباب وجود الإنسان في هذه الحياة، ولذلك أكثر الله جل وعلا من التأكيد على حق الوالدين في القرآن كثيرا. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وحق الوالدين عظيم كما لا يخفى، ولذلك من الوفاء لهما برهما وطاعتهما وعدم مخالفتهما. بل إذا أردنا أن نختصر حقيقة القضية، قضية الوفاء، نعلم يقينا بأن الوالد أو الوالد لا يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى إيذاؤهما ولو بالمشاعر، يعني لا يجوز أن يؤذي مشاعرهما، ولا يجوز أن يقابل مثلا ما يطلبان من أمور قد تكون ثقيلة على النفس أن يقابله بالتضجر أو التأفف. ولذلك يقول تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإسلام يطالب المسلم بأن يكون عزيزا، لكن مع الوالدين يكون ذليلا منكسرا بين يديهما. لماذا؟ لأنهما السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. ولذلك رأى ابن عمر شابا يحمل أمه على ظهره يطوف بها حول الكعبة ويرجز: أنا بعيرها المذلل، إلى آخر ما كان يقول. ثم التفت إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، هل تراني جازيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بطلقة من طلقات الولادة، لأنها قاست وعانت. ولذلك لا يمكن للإنسان أبدا أن يكون فعلا قد أدى حق الوالدين إلا إذا وجدهما أو وجد أحدهما رقيقا مملوكا فيعتقه كما جاء في الحديث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني إذا كان هذا الوالد في رق العبودية فتعتقه من هذا الرق، هنا تكون قد جازيته. إذن مسألة الوالدين مسألة عظيمة، حتى لو كان الوالد مشركا أو كافرا، وحتى لو كان يدعوك إلى الكفر وإلى الشرك، هذا لا يسوغ لك أبدا أن تعقه، أو أن مثلا يحصل بينك وبينه شيء من الاشتجار أو لا، إنما أمر الله جل وعلا بعدم طاعتهما في هذا الباب، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إلى هذا الحد، نعم، شريعتنا شريعة عظيمة، تعطي الحقوق ذويها وتوفر الحظوظ لمستحقيها وتجعل الأمور في نصابها، يعني ليس هناك خلط في قضية التعاملات، وإنما كل شيء يعني له مقام وله مقال وله طريق. وللأسف الشديد نحن نعاني خلط من كثير من الناس في هذه القضية. إذن نحن في هذا العيد السعيد نحتاج إلى أن نبرز هذا الجانب، لا سيما الوفاء مع الوالدين، أن نكثر من برهما من طاعتهما، أن نحاول في هذه الأيام إعادة المياه إلى مجاريها، خاصة من كان بينه وبين والديه مشكلة أو قضية معينة دنيوية أو مالية، يحاول أن يعيد هذه المياه إلى مجاريها، يحاول أن يشيع أجواء الوفاء والمحبة من خلال التواصل، من خلال الهدايا، من خلال كثرة الدعاء، من خلال كثرة الصلة والزيارة للوالدين. قضية الوفاء للوالدين قضية في الحقيقة لو أنني مكثت طويلا للحديث عنها فإنني لا أستطيع أن أوفي حقها، وذلك لعظمها في شريعتنا الإسلامية. كذلك من الوفاء الذي ينبغي في الحقيقة أن يبرز الوفاء للمعلم والوفاء للأستاذ الذي علمني ورباني واجتهد علي منذ نعومة أظفاري، فإن هذا حقه عظيم. ولذلك ربنا جل وعلا عظم شأن العلم وعظم شأن العلماء وحث على احترام العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في مواقف كثيرة يبين فضل العلم وفضل أهله. والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعني من أكثر الناس وفاء لمن يعلمهم ولمن يوصل إليهم المعلومة ويوصل إليهم العلم، فكانوا يحترمونه ويقدرونه ويجلونه. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب العلم، وكان ربما إذا جاء إلى بيت العالم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يطرق عليه الباب في وقت القيلولة والظهيرة تأدبا معه، وإنما يتوسد بردته فتسفه الرمال والرياح، فلما يخرج الصحابي الجليل يلومه ويقول يا ابن عم رسول الله هل لا آذنتنا، هل لا أخبرتنا، فكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هكذا كنا نؤمر أن نفعل بكبرائنا، أو كلمة نحو المقصود احترام العلماء وتقدير العلماء. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لابن الشافعي يقول والدك من الستة الذين إذا قمت الليل أدعو لهم في كل ليلة. ما كان ينسى الشافعي لأنه درس عليه في يوم من الأيام. ولذلك ينبغي للناس أن يكونوا أوفياء لمعلميهم. وللأسف الشديد نحن نمر بأزمة قلة وفاء مع المعلمين. يعني الآن المعلم أصبح مجال للسخرية والتندر والنكت والطرف للأسف الشديد التي يتداولها الناس، يعني أصبح لا يرى إلا السلبيات التي عند المعلم، أما الإيجابيات أما المساحات الجميلة والجوانب المشرقة فإنها تنسى وتغفل. ينبغي للناس أن يتواصلوا مع معلمين وفاء لهم، وإذا لم يستطع الإنسان التواصل معهم فلا أقل من أن يكثر لهم من الدعاء بظهر الغيب، وأن يكثر أيضا من ذكر مواقفهم الجميلة والجيدة والتي حقيقة تمثل دروس في التربية وفي التعليم. هذا الذي ينبغي، هذا أقل شيء يقدمه الإنسان وفاء لهذا المعلم ولهذا الأستاذ. ولذلك نحن في هذه الأيام مدعوون أيضا أن نتواصل مع معلمين وأساتذتنا. لماذا نقصر الزيارات فقط على الأرحام؟ هذا المعلم يسمى عند أهل العلم الأب الروحي. يعني إذا كان والدك الذي يعني كان سببا في وجودك الأب الجثماني كما يسمونه، هذا الأب الروحي، هذا اجتهد عليك وتعب عليك، كان يسهر الليالي يحضر لك الدروس، كان يجتهد في أن يأتي جعبته ملأ بالوصايا والنصائح والإرشادات، كان يخاف عليك كما يخاف على أولاده. فالواجب أن نتواصل معهم، إن كان قريبا في مدينتك فزره يا أخي في بيته، سلم عليه، ابعث له بطاقة تهنئة، اتصل عليه إذا كان بعيدا مثلا، حاول جاهدا أن تقف معه في أزماته وفي ملماته. هذا أقل شيء ينبغي أن يفعله الإنسان، وهذا شيء يسير من حق المعلم على الطالب حتى ولو كان كبيرا. يعني لا يعني بالضرورة كونك تخرجت أو تبوأت منصبا كبيرا أنك تنسى أستاذك ومعلمك، هذا يسمى قلة وفاء. الواجب عليك أن تكون وفيا معه حتى ولو دلفت إلى سنين متقدمة وعمر متقدم، فيبقى حق المعلم عليك كبيرا. المقصود بأننا ينبغي أن نحيي هذا الخلق. نحن في هذه الأيام جميل في الحقيقة أن نشيع أجواء المحبة من خلال هذا الوفاء. يعني حينما يتفاجأ معلمك بزيارتك له وتقول له يعني تذكرتك وأردت أن أصلك، هذا جميل جدا، ولا شك أن هذا سيحدث يعني هزة عنيفة في نفسه، يعني ربما يعني منحته حقيقة أمل في هذه الحياة، خاصة من كان كبيرا أو من كان مريضا مثلا، ويعلم يقينا بأن مثل ما تقول العامة ما زال الدنيا فيها خير. أما أن ينسى الناس الأساتذة وينسى الناس المعلمين والمربين، فهذا في الحقيقة علامة سوء، هذا تصحر والعياذ بالله في المشاعر، هذا جفاف في الخلق. ينبغي لنا أن نكون لينين هينين سهلين، وأن نشيع مثل هذه الأمور، وأن لا تكون الدنيا هي أكبر همنا أو مبلغ علمنا، وإنما يكون الوفاء حاضرا، وأن نعطي لأهل الحق حقهم، كما خاصة المعلم يقول الأول: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ويقول الأول: من علمني حرفا كنت له عبدا. أيضا ننتقل إلى الوفاء للزوجة أو الوفاء للأناس الطيبين الذين فقدناهم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله جل وعلا حب خديجة، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام، وتوفيت في مكة قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، وبقي إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم يذكرها. لماذا؟ لأن وقفت معه وساندته وآزرته، وكانت تسليه في أوقات الأزمات، وكانت تحميه وتقف معه وتشجعه، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان له منها ولد كما قال عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يحبها عليه الصلاة والسلام، وبالخير يذكرها، وربما ذبح الشاة فقطع لحمها ثم يوزعها على صديقات خديجة. وكان أيضا إذا جاءه الشيء قال: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت تحب خديجة، واذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة. هذا هو البر، هذا هو الإحسان. كذلك في المقابل الزوجة تكون وفية لزوجها أيضا في حياته وبعد وفاته. الوفاء في الحياة يكون باحترامه وبتقديره، وبالمحافظة على فراشه، وبالمحافظة على سمعته، وبالمحافظة على ماله أيضا من التبذير وغير ذلك. وإذا قدر الله جل وعلا فانتقل للدار الآخرة، ينبغي لها دائما أن تذكره بالخير، أن تذكر مواقفه، أن تفصح عما كان يعمل من الخير والإحسان والبر. هذا هو الوفاء في واقع الأمر. كذلك ما يتعلق بالوفاء بين الجيران، يكون الجيران أوفياء لبعض، بمعنى أن الجار يخدم جاره ويقوم عليه، يحفظ غيبته، يحافظ على ماله، يحرص على عدم أذيته، هذا كله من الوفاء. فيتعامل الناس بعضهم بعضا بمثل هذه الصورة. كذلك الوفاء بين المدير وبين الموظف، هذه أيضا للأسف الشديد الآن أصبحت معدومة. يعني كثير من المدراء الذين أسهموا في البناء، أسهموا في التعمير، أسهموا في يعني خدمة المجتمع، قدموا خدمات جليلة، بمجرد التقاعد وللأسف الشديد ينساهم الناس، بل الموظفين الذين كانوا أقرب الناس إليه وربما يقابلونه يوميا ينسونه وكأنه من الأموات، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك أنه خلق الأراذل، ما ينبغي للإنسان أن يتعامل بمثل هذه الصورة. هذا الرجل الذي كان في يوم من الأيام يخدم المجتمع ويؤدي رسالة عظيمة، ينبغي أن تحفظ له قيمته وأن يتواصل الناس معه. فتقاعد هذا المسؤول سواء كان تقاعدا مبكرا أو تقاعدا طبيعيا، لا يعني بالضرورة تصرم الحبال وانقطاع التواصل، هذا ليس بخلق أهل الإسلام، بل المطلوب هو الوفاء لهذا الرجل، لا سيما الذين كانوا مخلصين في أعمالهم، لا سيما الذين قدموا خدمات جليلة للبلد وللمجتمع وللأمة، أن يذكروا بالخير وأن يتواصل الناس معهم، خاصة في هذه الأعياد المناسبات. يمكن بعض الناس يكون معذورا طوال العام، يعني مشغول بعمله، بأسرته، مشغول بأولاده، مشغول باهتمامات أخرى، لكن في العيد ينبغي أن نحيي هذا الوفاء، أن نعيد هذه القيمة العظيمة التي جاءت بها شريعتنا إلى نصابها الصحيح، أن نتواصل مع هؤلاء، خاصة من يعني ذكرت من لديه هذه الخدمات الجليلة، وأن لا ينساهم الناس. هذا نوع من الأنواع، من أنواع الوفاء التي ينبغي للإنسان أن يتعامل بها. الوفاء في الحقيقة مع كل أحد، كما ذكرت بأن يعني دائرة الوفاء واسعة، لا تقف الحقيقة على جنس دون آخر، وإنما ينبغي للإنسان أن يوسع دائرة الوفاء. الوفاء أيها الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات ليس شيئا شاقا ولا عسيرا. الوفاء هي الكلمة الطيبة، الوفاء هي العبارة الجميلة التي تثني بها على شخص ما، الوفاء هي المقابلة الحسنة، هي طلاقة الوجه، الوفاء هي الاعتراف بأن هذا الشخص في يوم من الأيام كان له معروفا علي، أو مثلا قدم خدمة لي. الوفاء هي الزيارة، الوفاء هي الاتصال، الوفاء هي الشفاعة لهذا الشخص، الوفاء هي هذه الأشياء اليسيرة التي يستطيعها كل أحد، وأنت غير مكلف بأمور لا تستطيعها. يعني أعتقد بأن الجميع يستطيع أن يتواصل مع الآخرين، يعني عبر الجوال، عبر الهاتف، عبر الرسائل النصية، عبر البريد الإلكتروني. هذه الأشياء الجديدة التي قربت البعيد، هذه كلها باستطاعة كل أحد أن يفعلها، خاصة الذين يعني دلفوا إلى سن متأخرة. هؤلاء بأمس الحاجة إلى الآخرين أن يشعروهم بأنهم معهم، وأنهم محتفظون لهم بما قدموه من خدمات جليلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا حتى مع المشركين. يعني تذكرون في قصة بدر، لما سحب قتل بدر إلى القليب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لا أجبته، أو لا أعطيتهم إياه. المطعم بن عدي قدم خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من الطائف قبل الهجرة، بعدما ذهب إلى الطائف ليبلغهم رسالة ربه وصدوه. فلما عاد حاول القريش قطع الطريق على النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف المطعم بن عدي وقال كلمة لقريش وهددها، وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام في جواري. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وهذا الموقف النبيل للمطعم بن عدي، فمات المطعم مشركا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، لما نصره الله جل وعلا، تذكره عليه الصلاة والسلام وما نسيه، قال: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء لأجبته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الوفاء بعينه. النبي عليه الصلاة والسلام واعد شخصا موعدا في مكان ما، فتأخر عليه 3 أيام لم يأته، فقال لما جاء في اليوم الثالث قال: لقد شققت علي. انظر إلى الوفاء بالوعد. الآن وللأسف الشديد أكثر الناس إخلالا بالمواعيد، نحن للأسف الشديد بعدنا عن تعاليم ديننا وعن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا مع كل أحد، وفي مع زوجاته، وفي مع أصحابه، وفي مع الأقربين والأبعدين عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن حاجتنا في الواقع إلى خلق الوفاء على الدوام والاستمرار. لكن نحن في هذا العيد السعيد، هذه الأجواء الروحانية، هذه الأجواء المفعمة بالفرح وبالسرور بما من الله جل وعلا علينا من هذا العمل الطيب، هذه الأيام المباركة نحتاج في الحقيقة فيها أن نقدح زند الوفاء، وأن نجعله حيا ينبض في الحياة حتى نعيش في الحقيقة على أحسن حال. نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بهذه الأخلاق وبهذه الآداب، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وفي الآل والأولاد، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.